بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا حول تفسير سورة التوبة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار، أي طرف حفرة، مثالها في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه، وكذا قال قتادة. وقال خلف ابن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله: لا يزال.
وهذه الآية، وإن كانت بمناسبة هذا المسجد، مسجد الضرار الذي بني من أجل الكفر والإضرار بدين المسلمين، والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وإن كان قد بني هذا المسجد لأداء الغرض، إلا أن هذه الآية تعم كل من بنى بنيانه وأسسه على تقوى الله عز وجل ورضوان. هل يستوي هذا هو ومن بنى بنيانا فجعله على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أسس اعتقاده على تقوى من الله ورضوان، أسس عبادته على تقوى من الله ورضوان، أسس معاملته على تقوى من الله ورضوان، أسس حياته كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، على تقوى من الله ورضوان. هذا عام يدخل ضمنه من أسس بنيانا ليضر المسلمين وليحارب الله ورسوله في دينه وليعصي الله سبحانه وتعالى، ومن أسس بنيانه على تقوى من الله عز وجل ورضوان، كما قال الله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهناك مسجدان: مسجد أسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوان، ومسجد أسس ليكون إضرارا للمسلمين. هذا بنيان وهذا بنيان. فلا يستوي أهل السنة وأهل البدع، لا يستوي أهل الكفر وأهل الإيمان، لا يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية. هذه قاعدة عامة لابد الإنسان أن ينتفع بها وأن يستفيد بها. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مسجد الضرار وبين الفرق بينه وبين المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال الله سبحانه وتعالى قاعدة نافعة عامة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أسس بنيانك على تقوى من الله، إن تزوجت تزوج المرأة الصالحة لتؤسس بيتك على تقوى من الله ورضوان، رب بين أبنائك على ذلك، اجعل بيتك عنوانه ذلك. فهذه فائدة عظيمة ونصيحة جليلة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، أن يؤسس بنيانه كله على تقوى من الله عز وجل ورضوان. فلا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان بمن أسس بنيانه على خلاف ذلك من معصية الله ومن محاربة دين الله سبحانه وتعالى. ثم في النهاية: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا مثل كذلك: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. قل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. انظروا إلى هذه المتقابلات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لينشط الإنسان على تدبر هذه الفوارق، فإنها أساس السعادة. وهذا معنى الفرقان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وقال: وأنزل الفرقان. وهو الفرقان الذي يرزق الله عز وجل به عبده التقي إذا كان على تقوى من الله ورضوان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا التفريق وهذه الفوارق التي هي الأساس. فبعد قصة مسجد الضرار والمقارنة بين هذا المسجد والمسجد الذي أسس على التقوى، هذا أولا أسس على ماذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حرب الله ورسوله، أقاموا دعوة، أقاموا مسجدا لا للصلاة وإنما للطعن في دين المسلمين، وإنما للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. كم من مساجد أسست لهذا؟ أسست للبدع والضلالات، أسست ليشرك فيها بالله. أيما مسجد بني على قبر من القبور فما بني إلا ويقع فيه الشرك، لا، هذا من مساجد الضرار ومن أعظم مساجد الضرار تلك المساجد التي بنيت على القبور، وإنما استهان الناس بها لوجود علماء سوء يزينون للناس هذا، بل إنهم يعتبرون هذا البناء بناء مستحبا، يعني ليس مباحا، لأن فيه تذكر الصالحين وسير الصالحين. ومعلوم عند هذا القبر ما الذي يحصل، يشرك بالله عز وجل. كم من طائف به، كم من ناذر له، كم من ذابح عنده، كم من متمسح بجذره وتربته، كم من سائل إياه ما يسأل الله عز وجل. بل والله ترى القلوب خاشعة وترى القلوب منجمعة على صاحب القبر، ولا تجدها هكذا إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة. ثم يقولون في النهاية: المسألة مسألة بناء مسجد على قبر، وقد اختلف الفقهاء في صحة الصلاة فيه وكذا. هذا مسجد يؤسس ليشرك بالله عز وجل، ولا علامة ندفن في مساجد المسلمين بقاع الصلاة، علامة ندفن فيها أمواتنا، ليست مقابر حتى ندفن فيها أمواتنا، ليست مقابر، هذه مساجد وليست مقابر. مساجد يذكر فيها اسم الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يذكر فيها اسم فلان وعلان ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. ثم تكون المسألة مسألة صحة صلاة وعدم صحة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المسألة فقال وهو حي: قبل مرضه في صحته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد. وقال في في الصحيح في حديث أم حبيبة لما وأم سلمة لما رأت كنيسة بالحبشة وذكرت له ما كان فيها من التصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله هؤلاء, شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور ليشرك فيها بالله, ولا يستطيع واحد أن يقول بأنه لا يشرك عنده, وإلا هذا يكون مكابرا كالذي يرد الشمس في رايعة النهار, يكون مكابرا. والله نرى منذ أيام, والله من يطوف حول مشهد من هذه المشاهد وهو يقول لبيك اللهم لبيك, جموع لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. ومن قبل يقف دعاة أمام هذه القبور ويسألونها ويسألون أصحابها, هذا ليس بشرك؟ وهذا النذر ليس بشرك الذي هو عبادة وطاعة؟ وأنفقت من نفقتنا أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. ثم يقول مع ذلك هذه مسألة من المسائل التي يختلف فيها الصوفيون مع السلفيين, هذه المسألة التي يخالف فيها الصوفيين مع علي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وليس بين الصوفيين وبين سلفي هذا الزمان أو السلفيين المعاصرين, إنما هذا مع الرسول ومع صحابة الرسول. وقال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا به مساجد. ولما نزل به قبل موته صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه, فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا به مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد, ألا إني أنهاكم عذاب. وكل هذه الأحاديث الصحاح فهي أحاديث صحيحة, ولهذا اتفقت الأمة على عدم مشروعية ذلك, اتفقت الأمة على عدم مشروعية ذلك. مسألة صحة الصلاة هذه مسألة أخرى عند جماهير الفقهاء الأربعة في انفكاك جهة يرون صحة الصلاة, وأحمد رحمه الله لا يرى صحة ذلك وهو القول الصحيح, لأن النهي يقتضي الفساد, ولأن هذه البقاع ليست للصلاة, هذه البقاع ليست للصلاة, ولأن النبي كما في الصحيح قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر, وقال صلوا في بيتكم ما تجعلوا بيوتكم مقابر, مما يدل على أن المقابر لا يصلى فيها, هذه المقابر العادية, فكيف إذا كان مقبرة يشرك فيها أو عندها بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم وأعظم 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 ما يجوز أن نقيم عبادة عند وثن يعبد من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى. فاتفق الفقهاء على عدم مشروعية البناء المساجد على القبور, واتفق الفقهاء على منع الصلاة في هذه المساجد, ونقل الإجماع في ذلك, لكن الأمر هو ما يتعلق بالصحة, والصحة لا علاقة لها بالحكم, مثل ما يختلف الفقهاء في الصلاة في الأرض المغصوبة, نأخذ الخلاف في الصلاة في الأرض المغصوبة على إباحة الغصب ونقول الغصب هذا مباح, وذلك لأن الفقهاء قد اختلفوا في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة, هذا شيء وهذا شيء, بالعكس هذا يبين استقباح. الفقهاء لما يختلفون في صحة الصلاة يبقى لا أقل من عدم قصد الصلاة عند هذه المساجد, صلاة مختلف فيها صحيحة أو باطلة, يبقى متفق على مشروعية الصلاة فيها, متفق مجمع على النهي عن الصلاة في هذه البقاع, لكن اختلفوا في الصلاة فيها هل تصح أم لا. لكن من شأن هؤلاء الملبسين أنهم يسحبون الخلافة في الصلاة على مسألة البناء وعلى مسألة مشروعية الصلاة في هذه المساجد, مشروعية الصلاة في هذه المساجد. وقد نقل غير واحد الإجماع على عدم مشروع, وهذا مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبرا من المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك, فالأمم مجمع على النهي عن ذلك. لكن الكلام كما قلنا في الصحة, فهذه البقعة بقعة عظيمة يشرك فيها بالله شر بقاع الأرض تلك المساجد التي بنيت على القبور، شر البقاع. لا أقول بعدها منات ولات وهبل، بل فيها منات ولات والهبل في المعنى. ليس ما يعبد من دون الله يقصد لاسمه أو يقصد لصنعته من حجر هو أو من شجر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ولما قال له أصحابه كما في حديث أبي وقد الليثي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده، قال الله أكبر إنا سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. ولما عجز عن هؤلاء وأفلسوا أن يجدوا شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمدوا إلى مسجد النبي، قالوا بأن النبي قبره في المسجد، ومع ذلك اتفق المسلمون على صحة الصلاة في هذا المسجد. وهذا من الإفلاس. عندك أحاديث صريحة صحيحة، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من مساجد وغيرك من النصوص، ثم إنك مع ذلك تذهب إلى ما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، والأمة متفقة على أن النبي قبر في حجرة عائشة، ولا يزال ما أحد قال إن القبر قد أخرج من الحجرة، أو أن المسجد قد امتد بنيانه إلى القبر، أو غير ذلك من هذه الأشياء. ما أحد قال هذا، ما زال. الذي زاد بعد موت عائشة رضي الله عنها، الذي زاد ليس إخراج القبر من الحجرة، الذي زاد أن أحيطت الحجرة بالجدار يتلو الجدار، وهذا لصيانة الله لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله له. فالقبر ليس يعبد. ومن إفلاس هؤلاء أسمع كبيرهم يقول بأن ما يفعل عند قبر النبي ليس شركا، وذلك لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلو كان ما يفعل هناك هو الشرك لما كان الله قد استجاب دعاء نبيه. لما استجاب الله دعاء نبيه دل ذلك على أن ما يفعل عند قبره ليس من الشرك، لأن لو كان شركا لناقض ذلك اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يبقى جعل قبره وثنا. وهذا كما قلت لكم من التضليل للناس. إلى يومك هذا، منذ أن دفن النبي وإلى يومك هذا لم يتخذ قبره. أما من يذهب فيشرك عند القبر، يشرك هناك في المسجد وليس عند القبر، ويكون حالك حال من يشرك في أي مكان، يشرك في مصر، يشرك في المدينة، أما القبر نفسه فلم يتخذ وثنا يعبد، ولا أحد يستطيع أن يدخل إلى القبر، ولا حتى ملوك السعودية، ملوك السعودية ما يدخلون، لأن الجدار مغلق ومصمت، ثم جدار ثم جدار. في زمان ابن القيم يقول وأحيط بثلاثة الجدران، في زمان ابن القيم، الآن يمكن وصل إلى ستة الجدران قبر رسول الله. فمن الذي يستطيع أن يصل إليه حتى يتخذ القبر وثنا يعبد؟ هذا أشد ما يكون من مساجد الضرار. وقد ألمح إلى ذلك شيخ الإسلام، وألمح إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الإغاثة، إغاثة الأهفان، موجود لفظه ابن القيم. نعم نعم، الإشارة إلى أنه مسجد ضرار. نعم، وأشر، بل هو أشر من مسجد ضرار. نعم، لأن مسجد الضرار مسجد بني قام أصحابه على النيل من الإسلام وكذا، لكن ما وضعوا فيه في الظاهر وثنا، لما هذا وضعوا فيه وثنا، ففيه العلة التي وجدت في مسجد الضرار وزيادة. نعم.
من فوائد غزوة تبوك قال ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله فيها ورسوله وهدمها، كما حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق وإما
بتهديد. نعم قد تهدم المساجد، المساجد قد تهدم، تهدم المساجد ويوقف الدعاء ويسجن الدعاء ويقتل الدعاء إذا كانوا دعاة شر، كانوا دعاة إلى ضلال، إذا كانوا دعاة فتنة. فلولي الأمر أن يتخذ التدابير لمنع هؤلاء، بل هو أعظم ما يتخذه ولي الأمر أن يمنع أهل الضلال والحراف والدعاة إلى الشرك. ولهذا خالد بن عبد الله القسري في مصلى العيد في الأضحى قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له.
نعم، يعني جائز أن يحرق إذا كانت النكاية تحصل بهذا لو بلغ في التعزير، وجائز أن يحوله. يعني هذا المسجد مثلا، مسجد هذا المسجد بناه صوفية لإقامة كذا وبناه على قبر، ثم إننا أخذناه فإننا نزيح هذا القبر ونجعله مسجدا مبنيا على التوحيد وعلى تقوى من الله عز وجل، هذا لا إشكال في هذا، جائز. نعم.
وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو استدانتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب.
نعم، هذه المساجد بنيت على قبور. نعم.
وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات.
نعم، هذا أشد ما يكون من أماكن كما قلت، هذا أشد من بيوت الخمارات يا أخوان، يعصى الله عز وجل فيها، لكن هذه يشرك بالله فيها. أشر البقاع اليوم، أشر بقاع المسلمين اليوم المساجد المبنية على القبور، لأنه يشرك فيها بالله، ومن عارض هذا يأتي على يدي وأنا آخذه إلى الطواف حول هذه القبور، وليقل لي ما صفة هذا الطواف، بطنه تؤلمه، حائط تريد أن تمشي كثيرا لتسهل عملية الولادة، فليسم لي هذا الطواف ماذا؟ والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. يسم لي هذا التمسح ماذا؟ يسم الدعاء والاستغاثة، يسميه ماذا؟ تحقون علينا هؤلاء سدنا الذين يروجون للشرك. فهذه شرار بقاع الأرض، ومساجد لم يذكر فيها اسم الله، إنما ذكرت فيها أسماء الأنداد، فلان وعلان، ويدعى من دون الله عز وجل ومع الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية آية عظيمة، آية عظيمة جدا. اقرأ قول الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى قول الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لتعلم غربة التوحيد، ولتعلم غربة السنة، ولتعلم الواجب تجاه مجالس المعاصي وأهل المعاصي ومخالطة أهل المعاصي. إن مساجد أهل البدع لا يقام فيها المحاضرات، مساجد أهل البدع لا يذكر فيها بأي لون من ألوان الذكر من أهل السنة والجماعة، ما يجوز أبدا، لا تقوم فيه أبدا. هذه مساجد قامت على البدع والانحرافات، ولا يضحك عليك، تعال درس السنة عندنا، لا يضحك عليك. أطر أهل السنة أهل البدع يأتون بك لتقيم في مساجدهم السنن، لا يضحكون علينا. أنا أريد محاضرة على وجه الأرض أقيمت في مسجد الإخوان ترد على الإخوان، أريد محاضرة على وجه الأرض أقيمت في مسجد التبليغ ترد على جماعة التبليغ، لأن هذا الواجب عليك. دخلت مسجد الإخوان أنكر على الإخوان، ما يجوز. أبدا لا تقم فيه أبدا. وكل مسجد أقيم على بدعة ففيه شبه بهذا المسجد الذي ذكره في كتابه. والذين ينتقدوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الحزبية هذه كيف أنا أحاضر فيها؟ أنا يتاجر بي مسجد كذا وكذا، ومعلوم أن هذا مسجد إخوان يدعوكم لحضور المحاضرة الدينية لهشام بن فؤاد البيلي، كيف هذا؟ كيف هذا؟ يتاجرون بك، يتخذونك ستارا. وإلا قل لهم في هذا المسجد اتقوا الله، فإن حسن البنا ضال أسس حزبه على الضلال، اتقوا الله والله يقتلونك، ولو فلتت من بين أيديهم يكون الله عز وجل قد سطر عليك وأمد في عمرك. يقال نأتي إلى هذه المساجد؟ لا، نأتي منكرين، ندخل منكرين، أو كنا من ولاة الأمور ندخل مغلقين لهذه المساجد ألا يقام فيها بدعة، لأنه ما يجوز أن يمكن أهل البدع من مساجد المسلمين ومن عقول المسلمين، ما يجوز أبدا، بل ولا أن توزع في مساجدهم إعانات، بل ولا أن تشهد الصلاة معهم إلا في حالة واحدة، تشهد الصلاة في حالة واحدة، ما هي؟ حينما لا يكون في البلد مسجد يصلى فيه إلا هذا المسجد فقط، فهذا يصلى فيه، ولا ندع الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن في البلد إلا هذا المسجد. أما مع تعدد المساجد ما يجوز لك يا إخواني، لا يجوز المحاضرة في هذه المساجد يا إخواني، لا يجوز الصلاة من غير محاضرة، مع إمكان أن تصلي في مسجد آخر، لأن هذا مما يكثر سواد أهل البدع، والله أمرك فقال ولا تقم فيه أبدا، وانت جاي تقم فيه، لماذا يا أخي؟ ما دليلك على أن تقوم فيه؟ ما دليلك؟ لا تقم فيه بعبادة أبدا، لا تقم فيه أبدا، هذا أقيم للتفريق بين المؤمنين، هذا أقيم للرد على دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين صحابته بإحداث هذه الضلالات. حالة واحدة فقط، الصلاة فيه إذا لم يوجد غيره، فإذا لم يوجد غيره فترك الصلاة خلاف السنة فيه، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، واضح؟ واضح، حكم واضح. هذه الآيات عظيمة، هذه الآيات عظيمة، اقرأ هذه الآية مع الآية الأخرى قد نزل عليكم في الكتاب، فإنهما آيتان نصان في عدم جواز الدخول إلى مساجد أهل البدع، ولا غشيان مجالس أهل البدع، كانت في المساجد، كانت في البيوت، كانت في المؤتمرات، كانت في الشوارع، لا يجوز لك أبدا. قال مسلم بن يسار لأبي قلابة، الحمد لله أنني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولم أرم بقوس، لما كان مع الحجاج في فدة بن الأشعث، فقال أبو قلابة رحمه الله لمسلم بن يسار عالم إمام في العلم، قال لكن رآك رجل، فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. أنت لم تقتل ولكن قتل بك، أنت لم تضرب لكن ضرب بك، أنت تنكر هذه البدع ولا تراها لكن رآها واحد بك. أحد الإخوة يستفتين في بلد من البلدان مسجد للإخوان المسلمين، والآن الأوقاف أخذته، ولكن ما زال الإخوان يصلون فيه وهم القائمون عليه وكذا، لكن الخطيب خطيب أوقاف، هل يجوز لي أن أحفظ فيه أبناء المسلمين القرآن؟ الجواب قلت له لا. قال لم يكن لهم سلطة عليه الآن بالخطابة أو كذا، قلت لكن المسجد مسمى بأسمائهم وما زال هؤلاء يصلون فيه، والمسألة مسألة إمام أوقاف، يروح إمام الأوقاف يجي إمام الأوقاف، لكنه مسجد مسجد الإخوان، ما يجوز لك أن صاحب لحية وكذا، ما يجوز لك. فلما ألح علي قلت له أنا أسمح لك في حالة واحدة فقط، قال ماذا؟ قلت تدخل إليهم وتنكر ما تقول من الإخوان أهل الضلال والحرام، مش تجلس تقولي والسنة وينبغي أن نتبع السنة وأن نترك البدعة، انتقم من عموم إلى خصوص. الآن الأمر ماذا؟ الأمر يحتاج إلى كلمة خاصة، الإخوان أهل ضلال، هل تجرؤ على ذلك؟ هل تستطيع ذلك؟ طبعا محال أن يسمحوا له، لأنه بيقول لي بيجوني ويضحكوا ويسلمون علي ويصافحون علي ويصافحونني وكذا، والعلاقة بيني وبينهم على هذا الشكل. لماذا؟ لأنه لم يقل لهم إنكم على ضلال، وإذا لم يقل لهم على ضلال لا يجوز أن يدخل هذا المسجد أبدا أبدا، لا تدخل هذا المسجد. أحد إخوانكم يخبرنا عن مسجد هنا في بيلا، مسجد حزبي، يقول أحيانا أحيانا قد أصلي جماعة في هذا المسجد إذا كان لي عمل بجوار المسجد. قلت هذا المسجد غير موجود، كيف تصلي؟ قال أصلي في أي مسجد. قلت صلي في أي مسجد، لا تدخل أبدا أبدا، لا تدخل. إذا رأك ناس خارج المسجد قالوا إيه؟ قال إذن هذا مسجد سنة، لأنه يخرج منه فلان ابن فلان الذي هو معروف أنه من أهل السنة، يبقى هذا المسجد مسجد سنة، فيقتدي بك أحد، أنا شفت فلان فلان بيصلي فيه إذن سأصلي فيه، فيقتدي الناس بك، أنت على معتقد والناس ليس لهم إلا الظاهر. هذه المساجد لا تؤتى إلا كما قلت لكم في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ ألا يوجد مسجد إلا هذا فنصلي فيه. طيب المسجد الذي بني على قبر إذا لم يوجد إلا هو، فهل يأخذ حكم الصلاة في مساجد أهل البدع والصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن له هو أم لا؟ الجواب الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يصلى فيه، والصلاة فيه باطلة، ولهذا إذا لم يكن لهذا صل مع أهل بيتك جماعة، ولا يجوز أن تغش هذا. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى حكم الصلاة في المساجد المقبورة بخلاف حكم الصلاة في مساجد أهل البدع إذا لم يكن إلا هي. تبعتم يا إخوان؟ البقعة هذه، البقعة ذاتها هذه ممنوع أن تصلي فيه. إنما المسجد البدع للذين فيه، فإذا لم يوجد إلا هم فقط فحينئذ لا تترك الصلاة جمع وجماعات، وتركها خلف أئمة أهل البدع خلاف السنة. واضح يا إخوان؟ بارك الله فيكم. ولولا أن السلف قالوا ذلك لقلنا إن الحكم واحد، لولا أن السلف لم ينبهوا على عدم جواز ترك الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن لهم، لولا ذلك لما صلينا، ولكننا أتباع السلف أحكمه، ولولا ذلك ما صلينا. ولكن إذا صليت في مسجد البدع فلا تتخذوا بطانة، صلي وامشي امضي، فلعلهم مرحبون بك، تفضل 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 صلي بنا والله، تفضل صلي من الله، تفضل شيخ تفضل، لا والله والله ما يصلح احد الا انت، والله ما يصلح احد الا انت. أما المساجد هذه التي بنيت على قبور هذه بقاع لا يصح الصلاة فيها. وهذا قول أحمد وهو صحيح. نعم نعم.
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اقتداء الصراط المستقيم بعدما ذكر قصة مسجد درار قال فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله بل لغير ذلك. فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوي بها شابهها كمسجد الضرار.
السلام عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول إذا كانت المدينة كبيرة ومسجد السنة في جهة ومسجد أهل البدع في جهة أخرى هل أقيم الفرائض في مسجد أهل البدع الذي هو قريب مني أو أصلي في مكان عملي؟
يعني أنت جبت شيء ثالث غير اللي استسأل عنه، عندك مسجد السنة وعندك مسجد بدعة وتقول أصلي في مكان عملي. مكان عملك ليس مكان للصلاة. أنت السؤال الطبيعي إذا كنت تحسن السؤال أصلي في مسجد هذا ولا أنتقل لمسجد السنة؟ هذا هو السؤال. ما لك أنت ومن المكان عملك هذا؟ مكان عملك هذا وارد، مكان عملك ليس مكان للصلاة. السؤال تصلي في هذا المسجد القريب من منك وهو مسجد أهل البدع ولا تصلي في مسجد في أطراف البلد أهل السنة؟ صلي في أطراف البلد. مسجد أهل البدع هدم للبناء، ماذا تصنع؟ تصلي فيه؟ هذا هدم خلاص، هدم هدم لإعادة بنائه، فين هتصلي؟ لم يعد في البلدة إلى مسجد واحد، مسجد أهل السنة. روح مسجد أهل السنة، اعتبر المسجد كأنه لم يكن، هذا مهدوم في مسجد، ماذا تصنع؟ يبقى عندك مسجد السنة اذهب إلى هناك، اذهب إلى مسجد هذا حتى ولو مشيت قليلا ما في مشكلة، اذهب إليه ولو في أطراف البلد، لكن لا يجوز لك أن تذهب إلى مسجد أهل البدعة. نعم اللي إيه؟ يوسف إيه؟ لو مسجد إيه؟ نعم إيه بس مش من أهل مسألة دي أخرى يعني، مش أهل البدع أو ها؟ اللي هو تقرب المساجد يعني، يعني بعض الناس يقول إن يعني مثلا لو مسجد مكاننا كده وبعدين على مسافة 100 متر بني مسجد آخر للناس، فالبعض يقول هذا مسجد ضرار. ليه؟ لأنه بني على تفريق بين المؤمنين، يعني قلل جماعة المصلين وكذا وشتت الناس وإلى آخره. فهل هذا يدخل في مسجد الضرار؟ الجواب لا، لا يدخل في مسجد الضرار. ولكن يبقى هل هذا المسجد يستحب بناؤه أم لا؟ الجواب نقول قد يكون المسجد قريبا لكن يكون هناك دواعي إلى بنائه، منها مثلا أن يكون هذا المسجد مع قربه إلا أنه يوجد حول أناس من الضعفاء وكذا لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد الآخر، فقد يكون المسجد قريب وبعيد. بمعنى هو قريب في المسافة 100 متر لكنه يأتي بجهة من قبله أخرى يكون هذا المسجد قريبا لهم لا يستطيعون الاتيان، يعني من صار على بعد 50 أو 100 متر مثلا من هذا المسجد يستطيع أن يأتي فيه، بخلاف ما لو لم يكن موجود فيكون المسافة بينهم وبين المسجد الأساسي 200 متر، مسافة 200 متر يبقى هذا يشق عليهم، فلو قربنا المسجد يكون أقرب. وقد يكون مسجد في الشارع هذا وهو خلف مسجد في الشارع، هذا يخدم حيا وهذا يخدم حيا مع التقارب. المهم إذا كان فيه منفعة في ذلك لا بأس. هذا واحد. اثنان، أن هذا المسجد هنفرق بين الجمع والجماعات، أمر الجماعات أمر سهل، هذا المسجد في جماعته وهذا المسجد في جماعته، هذا أمر سهل. لكن ينبغي وقت الجمعة أن يغلق تغلق المساجد ولا تقام الجمع إلا في مساجد جامعة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم على عهده كانت تغلق المساجد ولا يبقى إلا مسجده. فأمر الجماعة أمر سهل، انت عددت المساجد حتى لو كانت قريبة، لكن الأولى ألا تتعدد إلا إذا كان هناك دواعي، لكن الأولى ألا تتعدد. فاجتماع المسلمين وجماعة المسلمين في مسجد هذا أفضل، يعني هذا أفضل. يعني أذكر في الحي اللي احنا فيه الآن، هذا الحي يعتبر المسجد الذي نحن فيه بيأخذ منطقة كبيرة جدا. بعض الناس استشارنا أن يبني مسجدا وكان قريب من هذا المسجد، يمكن 100 متر 150 متر، وكان سيبني هذا المسجد فعلا وكذا، ورأيت أن هذا البناء لا يترتب عليه فائدة كبير، بل بالعكس سيقلل من جماعة المصلين، فمنعت أن يبني هذا المسجد. وإلى الآن المسجد هذا يعني المسجد موجود وجماعته كبيرة، والسبب هو ماذا؟ عدم قرب مساجد منه ولا مشقة على الناس في ذلك. هذا الأفضل والأول، لكن لو بني لا يكون مسجد الضرار ولا شيء، ولو قلت الجماعة شيئا ما، لكن ينبغي وقت الجمعة أن تغلق هذه المساجد وأن تقام صلاة في مسجد جامع. في كل حي يكون في مسجد جامع بحيث يجمع الناس. وعلى هذا كان عمل المسلمين مئات السنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن إلى منتصف المئة الثانية يمكن بدأ، أو المئة الثالثة يمكن بدأ إيجاد جمعة أخرى في بعض البلدان المسلمين نظرا لتباعد الأقطار وغير ذلك. إنما الأصل في الجمعة أن تغلق المساجد وأن يصلى في مسجد، هذا هو الأصل. لكن اعلموا هنا فائدة مهمة، أن هذه الأمور إنما يتحكم فيها ولاة الأمور يعني أكثر ما يتحكمون، بمعنى أن ولي الأمر هو الذي يقوم بهذا، ولي الأمر هو الذي يقوم بإغلاق هذه المساجد وتعيين مساجد جامعة. ولهذا ونحن في المملكة مسجد الجمعة إلى الآن على هذا الأمر، هناك مسجد جمعة وهناك مسجد جماعة. مساجد الجماعة كثيرة، لكن مساجد الجمعة محصورة، تجد في الحي هذا المسجد يقال مسجد جمعة، هذا من ولاة الأمور. لكن إذا كان ولاة الأمور يعينون هذه أئمة لهذه المساجد وكذا، فحينئذ لو صلينا في أي مسجد يسعون ذلك، يسعون ذلك. لكن هذا أمر لولي الأمر، وولي الأمر الأولى له أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في نعم يقول ايه هات الكلام هذا، شوف هات ها هاتوا ما سمعت اخ احمد، عشان بس الاخوة تتابع في خذ يا احمد
هذا ليس هو نقل من الفروع ثم جاء يعني تعليق من صاحب الفتوى أظن، يعني مش ليس كلام شخص، يعني هو يقول قال وجاء في المنتهى من كتب الحنابلة ويحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد قربه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم بناء مسجد بقرب مسجد، وأنه ينبغي هدم المسجد الجديد لأنه مسجد الضرار.
وينبغي
قال واختار شيخ الإسلام التيمية أنه يحرم بناء مسجد بقرب مسجد، وأنه ينبغي هدم المسجد الجديد لأنه مسجد ضرار. أصل كلام شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله
هذا صاحب ممتاز الإيرادات، كلام واضح، وهو إيه؟ بناء مسجد لإضرار، هذا مسجد للإضرار وليس مسجد للصلاة، هذا مسجد للإضرار، العلة فيه للإضرار. إذا كان هذا مسجد للإضرار يعني مسجد عندنا مسجد سنة الآن، فجاء أهل البدع بجوارنا بنوا مسجدا لإضرار هذا المسجد وكذا، هذا لا شك أنه هذا الإضرار، إنما الثاني بني للصلاة وليس للإضرار، بني للصلاة وليس للإضرار، إنما لإضرار نعم هذا يحرم لا شك. الغرض نفسه حرام من غير بناء مسجد، فكيف مع بناء مسجد؟ نعم. كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجا إليه ولم يقصد الضرر.
حالة الحاجة فمحتاجا إليه. ها؟
ولم يقصد الضرر، فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ.
وينشأ ها؟
قال: وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجا إليه.
إذا كان محتاجا إليه، أنا عندي مسجد الآن هذا المسجد، آخر الشارع هذا ده قريب، فلو أنشأنا مسجدا آخر الشارع هو قريب بالنسبة لهذا، لكن مع الحي الذي عنده، الحي الذي هناك بعيد عن هذا، فالمسجدان متقاربان نعم، لكن هذا يخدم منطقة وهذا يخدم منطقة. طيب هذا واحد. اثنين، هذا المسجد موجود هنا، وليكن هذا المسجد مسجد أهل بدع وضلالات، وأنا سأنشئ مسجدا في آخر الشارع هذا قريب 100 متر لأقيم فيه السنة، يبقى هذا مسجد للإضرار ولا لرفع الإضرار؟ لرفع الإضرار، لأن هذا مسجد أهل بدع، فأنا اشتريت هذه القطعة لأقيم مسجد سنة، يعني أنا هنا هشام لو أتمكن عند كل مسجد لأهل بدعة أبني على ناصية مكان هناك لو 100 متر أبني مسجد للسنة، سأفعل ولا شك. ليه؟ لصرف الناس عن هؤلاء. يبقى هذا للإضرار ولا لرفع الإضرار؟ فلهذا كل شيخ الإسلام وكل مسجد وإذا بني.
قال: وينشأ مسجد إلى جنب مسجد.
شوف إلى جنب، يبقى ليس إلا مسألة الجنب وعدمه. ها؟ إلى جنب.
إلى جنب آخر إذا كان محتاجا إليه.
إذا كان محتاجا إليه.
ولم يقصد الضرر.
ولم يقصد الضرر.
فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا
ينشأ. أو إن قصد الضرر أو لا حاجة، يجي واحد وده يمكن استفتيت فيه قريب، يعني يمكن الباب بجوار الباب هنا، وعرضت علينا قطعة أرض هنا، قطعة تشترى وكذا، لكن لو بنينا في مسجد بينه وبين المسجد الآخر يمكن فتحة أو فتحتين، يعني يمكن 10 متر 15 متر 20 متر، لا قلت لا أبدا طبعا لي. وبعدين المسجد ناس يعني عوام، مو بمسجد أهل بدع ولا كذا، ما في داعي أبدا. نعم. وأنا كما قلت لكم تجربتي، عندنا في الحي هناك حوالي 150 متر كمان مش 100 متر، ومع ذلك ما بنينا مسجد حتى نجمع الناس، وما في حاجة. نعم. ها؟
قال: فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عنه محمد بن موسى ويجب هدمه، وقاله أبو العباس فيما بني بجوار جامع بني أمية.
نعم.
أيضا ابن موسى.
يبقى هذا اللي يهدم مبنى على ضرر، لكن النقل هذا أي نعم هو لا، بس هو بينقل عن شيخ الإسلام يعني بالمعنى، يقول ويرى اقرأ أحمد ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أن هذا مسجد ضرار ويهدم المسجد الجديد، هذا تعبيره والله أعلم، هذا موجود من كلام شيخ الإسلام، لكن كلام شيخ الإسلام هنا واضح. شوف الأخ ده عامل بحث بناء المساجد القريبة، الأخ ده عامل بحث كده. صح، وهو كده هو كده التجمع، بس هو بينقل هنا ما نقلش لفظ شيخ الإسلام عشان نستفيده، عايزين لفظ شيخ الإسلام، الحرف الواحد من شيخ الإسلام، الحرف الواحد من العلماء، ولهذا احنا بنقول انقلوا كلام العلماء، ما ننقل بواسطة أبدا أو بفهم. احنا عندنا دلوقتي معتقد للإمام أحمد، معتقد للإمام أحمد في الخروج على السلطان موجود هذا في موضوع معتقد للإمام أحمد رحمة الله عليه فيه الخروج على السلطان الجائر والمبتدع ولا كرامة له، موجود مطبوع معتقد التيمي بينه وبين أحمد 100 سنين، وبينقل عن أحمد بالفهم ليس بلفظ أحمد رحمة الله عليه. فاللي يفهم من هذا الكلام ماذا؟ يفهم ان مجرد تبني مسجد جديد بيروح مسجد قديم يبقى يهدم لانه مسجد ضرار. لا شيخ اسلام، كلام واضح، مسجد هيبنى للاضرار او هذا المسجد لغير حاجة والى اخره، نعم لا شك. انما مساجد المسلمين منتشرة الان وهي متقاربة هذه لا تدخل مسجد ضرار، لكن نقول الاولى الا تفعل حتى لا يتفرق المسلمون في الجماعات. انتبهوا، وتفريقا بين المؤمنين مش المراد تفريق العدد اللي هو ان يبقى ما تبني مسجد قريب بعد ما كان هنا بيصلي 3 صفوف هيصلي صف ونصف وهنا صف ونصف، لا مش ده التفريق. انما المراد بالتفريق اللي هو الاضرار، احداث الفرقة، احداث الخلاف، احداث كذا، وهذا الذي اريد به هذا المسجد، هذا تفريق بين المؤمنين. انما هذا ليس تفريقا بين المؤمنين فرقة، لا، لكن يبقى ماذا؟ هل الأولى أن يبنى؟ هل ده مسجد مستحب بناؤه؟ إذا ما في حاجة لا يستحب بناؤه، هذا لا يبنى، هذا المسجد لا يبنى لأنه ما في داعي له. لكن إن قام داعي، ومن الدواعي العظيمة في زماننا الآن داعي إقامة مسجد على السنة بين مساجد، إما تكون لأهل بدع وإما تكون مساجد عامة لا تعلم سننا، لا تعلم سننا. فحينئذ ماذا؟ إذا أنا بنيت مسجدا ولو كان بقرب مسجد آخر لكن لتعليمنا السنن، سيكون الخطيب عندي وخطيب السنة يعلم السنة، هذا من أعظم الدواعي. حتى لو بجوار مساجد عوام لا تعلم سننا ولا شيء، فضلا أن تكون مساجد أهل بدع، فهذا من أعظم الدواعي. نعم،
نمفلح في الفروع.
نعم
نمفلح.
نعم،
نقل عن أحمد قال: قال صالح: قلت لأبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا؟ قال: لا يبنى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جنبه، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنوا، وإن قرب من ذلك. فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرر، وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان، رواية محمد
لم يقصد ضرر ولا حاجة، يعني إذا كان في حاجة ما في إشكالية. طب إذا ما في حاجة ولا يقصد الإضرار، قال ففي روايتان. نعم،
رواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختاره شيخنا، وأنه يجب هدمه،
اللي هو شيخ الإسلام.
وقاله فيما بنى جوار جامع بني أمية، وظاهر رواية صالح يبنى،
وظاهر رواية صالح يبنى. والذي يظهر الله أعلم من المسألة حينما لا يكون فيه الإضرار ولا فيه الحاجة، أن المسألة تتعلق بكراهة وعدمها وليس تتعلق بالتحريم، لكن بكراهة ما. هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان ليس هناك حاجة ولا مصلحة، أو كان التقارب بحيث ماذا؟ حيث يكون كالعشرة متر و كالبيتين المتجاورين، هذا ما في داعي لهذا الأمر. لكن إذا كان هذا في ناحية وهذا في ناحية، قد يكون بينهما ترعة بس، فقط ترعة 10 أمتار، وبعد ذلك هذا في جانب يخدم وهذا في جانب آخر يخدم مكانا آخر. فإذا لم يكن لحاجة فلا ينبغي بناؤه، إذا لم يكن حاجة فلا ينبغي بناؤه. نعم نعم، أيوة. لو كان القبر خارج المسجد خلاص لم يكن هناك داعي للمنع. لو كان القبر خارج المسجد لا جنبه خارجه في باب خلي بالك، دي كلها ما فيش حاسمة. يعني هذا القبر خارج المسجد الآن في غرفة والغرفة تفتح عن المسجد، يبقى ده مش خارج، ده منه، ده غرفة لو انت في المسجد معتكف تنام داخل زي الغرفة اللي عندنا دي مثلا كده، ما يقال هذا خارج المسجد، هذا من المسجد. الخارج زي البيت هذا اللي بيشورنا ده دخل، او حتى لم يكن كالبيت لكن قبر منفصل مطلقا عن هذا، ليس فيه لا باب ولا اتصال بينه وبين المسجد، حينئذ يكون هذا خارج المسجد. لكن تبقى مسألة أخرى بقى هتبقى متعلقة به، وبناء القبر، بناء المشهد هذا هنا بعيدا عن مقابر المسلمين، بين بيوت المسلمين، لماذا؟ ولهذا أخواني مسألة هدم المسجد إذا سبق القبر يهدم المسجد، وإذا سبق المسجد يهدم القبر. مسألة إذا هدم المسجد ولكن بقي القبر بين المسلمين في بلدان إيه؟ في البلدة، بين شوارع، بين بيوتهم، بقي القبر هنا، هل هذا يشرع؟ الجواب ما يشرع، طالما وثن يعبد. شوف يا أخوان، بين المقابر في المساجد بين الشوارع يجب هدم. أيما قبر قصد وعبد صاحبه أو عبد الله حتى عند صاحبه رجاء البركة، فهذا ينبغي منع الناس منه، وينبغي بناء هذا. ولهذا جميع القبور ينبغي أن تهدم وأن تسوى بالأرض، والمسموح به أن يرفع قدر شبر ولا يسمح فوق ذلك. هذا هو المسجد. لحديث علي رضي الله عنه فعند مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ ده هذا مع عدم الغلو، فكيف إذا كان مع الغلو؟ فانتبهوا، إذا القبر الذي يحصل فيه غلو، هذا القبر لا في شوارع المسلمين ولا في بين بيوت المسلمين ولا حتى في مقابر المسلمين ينبغي إبقاء حتى في المقابر، وإنما يسوى ويهدم هذا القبر ولا يبقى له معلم يقصده الناس بسبب ذلك. نعم. حاجة مش مشكلة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه.
انتبهوا بارغوا، ده ملحظ مهم جدا في الآية يا أخوان. لقد بنوا مسجدا، الحقيقة بنيت قلوب قبل مساجد، وبنيت مناهج قبل مساجد. إن الخلافة ليس في مسجد يبنى أو لا يبنى، إن التفريق ليس في بناء يحصل به ذكاء أو لا فقط، وإنما القلوب التي بنت. ولهذا انظر إلى مسجد التقوى ومسجد الضرار. مسجد التقوى قال الله عز وجل: لا تقم لمسجد من سرعة تقوى أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ليس الملحظ إلى البناء فقط، البناء ذاته عادي، إنما النظر في ماذا؟ في الباني. لمسجد أسس على التقوى، أسس على التقوى، في عندنا حديد، في عندنا رمل، في عندنا أسمنت، في عندنا كذا يوسع التقوى، ها؟ ولا من؟ الذين بنوه أسسوا على التقوى. عقيدة الباني فيه رجال يحبون أن يتطهروا، عقيدة الباني. طب ومسجد الضرار العلة في الجدر، العلة في البقعة، والذين اتخذوا، الذين تعود على مين؟ على هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لهذا الرابط بين الذين اتخذوا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. طب المسجد اللي يسعى التقوى في رجال يحبون أن يتطهروا، يبقى المسألة لا تعود إلى بناء كبناء، وإنما تعود إلى بان أسس على التقوى أو أسسه تفريقا للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لهذا قال تعالى: لا يزال بنيهم الذي بنوا في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورطهم نفاقا في قلوبهم، كما أشرب عابدو العجل حبه، وهذا من أعظم ما يكون من عقوبة، إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف، والله عليم أي بأعمال خلقه حكيم في وجزهم عنه من خير وشر. هذا كلام ابن الجوزي والسعدي، تفسير السعدي وتفسير ابن الجوزي. لا يزال بنيهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذه القلوب التي تنطوي على هذه المقاصد السيئة الله عز وجل يضربها بحيث تتشرب النفاق أو تتشرب البدعة. شوف، تسجنه وقلبه مشرب بهذه، تقتله وقلبه منطوي على هذه، نعوذ بالله. فهذا من أعظم ما يكون من عقوبة، أن يشرب القلب هذا الضلال.
قال ابن الجوزي.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى لا يزال بنيانهم، يعني مسجد الضرار الذي بنوا ريبة في قلوبهم، وفيها ثلاثة أقوال: أحدها شكا ونفاقا لأنهم كانوا يحسبون أنهم محسنون في بنائه، قاله ابن عباس وابن زيد. الثاني حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنائه، قاله ابن السائب ومقاتل. الثالث أن المعنى لا يزال هدم بنيانهم حزازة وغيظا في قلوبهم، قاله السدي والمبرد. وقوله تعالى إلا أن تقطع قلوبهم قرأ الأكثرون إلا، وهو حرف استثناء، وقرأ يعقوب إلى أن فجعله حرف جر، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم تقطع بضم التاء، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم تقطع بفتح التاء. ثم في المعنى قولان: أحدهما إلا أن يموتوا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة في آخرين. والثاني إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم، ذكره الزجاج.
وعلى قراءة يعقوب إلى، ويجعل هذا الغاية، يعني سيزال هذا البنيان ريبة في قلوبهم حتى الموت إلى أن تقطعهم. طيب الثاني إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن يموتوا أو إلا أن يتوبوا، على الاستثناء يبقى إلا أن يتوبوا. المهم أن هذا ضربت به قلوبهم، ولما كان هذا البناء لهذا المقصد عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم.
سعدي.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وريبا ما ماكثا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوا غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم. وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم، ونفاقا إلى نفاقهم، والله عليم بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها.
نعم. إذن هذه المسائل كما قلنا أخواني ترجع إلى عقيدة البنين لهذه الأبنية الذين أسسوا بنيانهم على تقوى من الله ورضوان على السنة والتوحيد، أو أسس بنيانه على خلاف ذلك من الضلال والانحراف والزيغ والعياذ بالله. فرق بين البنائين، فرق بين المعتقدين، فرق بين الرجالين هنا وهناك. الحقيقة وإن كان السبب خاصا بسبب بناء مسجد الضرار، إلا أن المعنى عام. هذا التفريق بين الدعوات، هذا التفريق بين المناهج، هذا التفريق بين بقاع يعلن فيها ويظهر فيها السنة وبقاع أخرى على خلاف ذلك تحرف فيها السنة، بلدان تظهر فيها السنة نظرا لوجود العلماء وبلدان أخرى كالميتة لا تظهر فيها السنة لعدم وجود علماء، هو هذا التفريق يا أخوان، هذا التفريق بين وبين، هذا تفريق عام، هذا تفريق عام. نعم،
ذكر الشيخ السعدي في فوائد الآية.
نعم،
قال: ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.
نعم،
قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له،
فإنه
قبل
العوض
عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتاده: بايعهم والله فأغلى ثمنهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. النفس من خلق من؟ الله. والمال من عطاء من؟ الله. والجنة ممن؟ من الله. فالله عز وجل إنما قبل منك عوضا هو له ليعطيك ما هو له. تخيل حينما، ولله المثل الأعلى، حينما يقول لك واحد: تعال أنت شريك، هذه 10 مليون أنا بضعها لك من عندي، نعم، لك لتكون شريكا معي، 10 مليون مني لك لتكون شريكا معي، وهذه التجارة سوف تربح ربحا عظيما جدا، وأقول لك فقط الذي عليك أنك تفعل كيت وكيت وكيت فقط من الانتباه وكذا، وهذه تجارة رابحة. فحينما أعطيك 10 مليون لتشاركني، أنت قد تقول: طب إيه الحاجة؟ طيب يعني أنت تعطيني مال لأشاركك؟ ما الحاجة؟ فانظر سبحان الله، الله اشترى من أنفسهم وأموالهم، والنفوس خلق لله، مخلوقة الله سبحانه وتعالى، والمال من عطائه، ومع ذلك دعاك لبذل ما أعطاك. حينما أعطيك 10 ملايين وأقول لك أنفق 1000 منها، تجد في نفسك شيئا؟ أبدا. كذلك الله أعطاك نفسا ومالا، لكن ومع ذلك من بدل نفسه التي أعطاه لها الله، وبدل مال الذي أعطاه له الله طيبة بها نفسه، كان أجره على الله. يقول الحسن وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. لإخوان بأن لهم الجنة، وعظم قدر المؤمنين أيضا عند الله عز وجل لما باعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم، بايعهم الله فأغلى ثمنهم. قتادة له أقوال عظيمة في التفسير. نعم،
قال: وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها، ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية، وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أي سواء قتلوا.
وهذا العقد إنما بلغه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الكتاب، فانظر إلى هذا العقد ما أعظمه، فلا عقد أعظم منه. المؤمن يبيع فيه من؟ الله، على لسان من؟ رسول الله. في ماذا؟ في كتاب الله الذي هو أعظم الكتب. فقد اجتمع لهذا العقد من الشرف ما لا يجتمع لعقد آخر، أنت تبيع فيه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، والذي يبذل النفس والمال وما أغلاهما، والذي يمنح الجنة وما أغلاها، ألا إن سلعة الله غالية. فهو عقد عظيم يحرك القلوب. أولا لن تموت قبل أجلك، ثانيا مت شهيدا أو مت على فراشك فالأجل واحد، فلن يموت الإنسان قبل أجله. فإما أن يكون أجلك شهادة في سبيل الله، وإما أن لا يكون. إذن الموفق من كان موته في سبيل الله، ولهذا كان الصحابة تتعلق قلوبهم بهذا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. ولهذا ما الذي جعل حرام بن ملحان لما طعن يقول فزت ورب الكعبة؟ إلا أنه يستحضر هذا الأجر العظيم، فزت ورب الكعبة، فكان الواحد منهم تتعلق نفسه بالشهادة في سبيل الله. نعم.
قال وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قال أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين
قتلوا وظفروا حصل لهم الغنائم والأجور، قتلوا حصلت لهم الشهادة، هل تنظرون إلى إحدى الحسنيين؟ هذه حسنة وهذه حسنة، إن رزقنا الشهادة فهذه حسنة، وإن رزقنا النصر والغنيمة فهذه حسنة. نعم. استدل بهذه الآية، شوف سبحان الله الحزبيون يا إخواني يطوعون القرآن كما يريدون، شوف يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، استدلوا به على جواز العمليات التفجيرية، يقتلون لابس حزام الناسف ويقتلون، أي فيقتلون، فالذي يلبس الحزام الناس يقتل ويقتل، وفيه الآية فيقتلون ويقتلون، استدلوا به على هذا. والآية التي مرت معنا لا يزال بنانهم الذي بنوا ربة في قلوبهم إن تقطع قلوبهم، دي الآية رقم كم؟ رقم 110 من سورة التوبة، ودي نفس الدور في البناء الأمريكي لما ضرب بالطيران سنة 2001 سنة 2001 تمام 2001 الدور كان 9 سبتمبر ها حضر كان كام 11/9 جزء 11 الجزء 11 9 الصورة التاسعة آية 110 الدور 110 أيوة تمام 11/9 ها 2000 لا مش 2001 11 هذا الجزء 9 الصورة 110 ده الدور العاشر، يبقى دي أحداث 11/9 11/9 الدور 110، شوف ده موجود في القرآن، ده موجود في القرآن، حصل في سبتمبر ده موجود في القرآن، موجود في سورة التوبة الجزء 11 الدور 110. سبحان الله، أعجيب، يا سلام، سبحان الله. هذا استهزاء بكتاب الله، زي اللي هذا في كورونا استدل أيضا من القرآن، اللي هي إيه؟ فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم ذي اليوم العسير، ولا تبني تستكثر، فإذا نقر في الناقور. المهم استدلوا بآية في الموضوع هذا، بس ما أذكر كيف الاستدلال. فيطوعون هذا القرآن ليكون ماذا؟ دليلا على ما يرى. والناس طبعا سزج مثل هذا، الناس قد تقتنع به فعلا، قد تقتنع به وتقول بأن هذا فعلا من العلم ومن آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
نعم.
وقوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله: ومن أوفى بعهده من الله، أي لا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد، وهذا كقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم.
فما أعظمه من عهد وما أجل من عهد. فإن قال قائل: لكن هذا إذا لم يكن جهاد في سبيله فكيف نحصل هذا الأمر؟ نقول: تحصيل هذا الأمر ليس في الجهاد في سبيله بالسيف والسنان فقط، بل من باع نفسه دعوة لله عز وجل وبيان الحق وجاهد بالحجة والبيان، هذا أعظم من يجاهد بالسيف والسنان. فهذا من نوع الجهاد أيضا العظيم الذي يرجى إن شاء الله أن من عاش باذلا نفسه ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجره، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويجاهد فينال من عرضه فيصبر، وربما قتل وربما طرد وربما رباه، له حظ إن شاء الله من هذا الوعد بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون ممن باع نفسه وماله لله سبحانه وتعالى.